أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث أيضا بعنوان عظمة الإمام الحسن عليه السلام محمدية. تقدم معنا في الحديث السابق أن خلاصة ما يرمي إليه هذا البحث في المرحلة الأولى هو أن لا نفصل بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإمام الحسن عليه السلام في غير النبوة، وأن رسول الله هو أفضل الخلق ما عدا النبوة، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الخلق. ما ثبت لرسول الله ثبت لأهل البيت عليهم السلام. ومحل الحديث هنا أعتاب مولانا الإمام الحسن الزكي المجتبى عليه السلام. هذا الوجه الأول من البحث أوصلنا إلى أن الحسن سلام الله عليه هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك ورد عنهم كلنا محمد، أولنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد صلوا عليه وآله. إلى هنا نكون قد تناولنا بالبحث ولو على نحو الاختصار، لأن هذه العناوين التي مرت كلها موارد أبحاث عقائدية مطولة. نكون قد تناولنا بالبحث أن لا نفصل بين عظمة الإمام الحسن وعظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال الآن، ما هي عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما تقدم من أنه أقرب الخلق إلى الله تعالى هذا أمر طبيعي، لكن ما معنى أن رسول الله أقرب الخلق إلى الله تعالى؟ ما معنى أن علم رسول الله علم لدني؟ أن رسول الله مظهر علم الله، مظهر قدرة الله، مظهر حلم الله، مظهر رضا الله عز وجل، ما معنى هذا الأمر؟ لكي نعرف تتمة البحث حول أن عظمة الإمام الحسن عليه السلام محمدية، لابد وأن نعرف ما هي هذه العظمة المحمدية. الجواب أيضا على قاعدة التوسط في الحديث مع الميل إلى الاختصار والتركيز دون استقصاء جميع الأدلة، لكن مع استعراض أدلة تكفي لبيان الفكر. إذا أردنا أن نعرف عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب أن نقف عند تعريف الله تعالى بعبده ورسوله. كيف عرف الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن الكريم؟ ماذا نريد أن نعرف من هذه العظمة؟ أولا واجبنا أن نتعرف إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، سيد النبيين، سيد الأولين والآخرين. ثانيا بما أن عظمة أهل البيت محمدية، فإذا نعرف من خلال ذلك أن عظمة أهل البيت فوق ما نتصور من هذه العظمة المحمدية. خلاصة ما سأذكره لكي تكون الفكرة واضحة، أن الله عز وجل، وهذا الذي سأقوله ليس شركا بل هو عين التوحيد، الله سبحانه وتعالى يعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأنه الله، كأنه الله، يعني هو بما آتاه الله عز وجل، هو عبد الله الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولكنه لشدة إخلاصه وتوحيده وقربه من الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى أعطاه كل الخصائص التي يمكن أن تعطى إلى البشر. قال تعالى، عندما نتأمل بعض الآيات فقط نصل إلى هذه النتيجة، ثم أرجع إلى توضيح كيف أن هذا هو عين التوحيد ولا علاقة له بالشرك. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. عندما تقول لشخص إذا كنت تريد أن أحبك فاتبع فلان يحبك الله، أحبك أنا، يعني الذي يتبع رسول الله هو متبع لله عز وجل، والمتبع لله يحبه الله. إذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو ولي الله، بين قوسين نائب الله، قائم مقام الله عز وجل، يقوم مقامه. الله سبحانه وتعالى وضعه في هذه الخصوصية. طيب النائب القائم مقام عادة يكتسب خصائص مهمة، نائب رئيس الجمهورية له صلاحيات رئيس الجمهورية، لكن في أوقات معينة. الله عز وجل يتحدث عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن الكريم بهذا الوضوح: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، يعني عصوا الله ويريدون أن يتوبوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. جاءوك مش جاءوني، نتيجة واحدة، من يأتي إلى رسول الله جاء إلى الله عز وجل. وهنا نقطة حساسة في التوحيد، لا يمكن أن يقول شخص إنه موحد إلا إذا شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا بيكون ادعاء للتوحيد من قبيل أن شخصا يقف في مكانه ويقول هنا وسط الدنيا، والذي لا يصدق عليه أن يقيس. كيف يعرف الشخص بأنه موحد؟ كيف يعرف أنه مع الله؟ كيف يعرف أنه عبد الله؟ باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا توحيد على الإطلاق إلا من خلال المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أتابع هذه الخصوصيات، استحضر في ذهنك ما خطر ببالي من تركيز الأمويين ومن ورثهم في هذا المنهج من العباسيين ومن غيرهم، والمخابرات البريطانية والمخابرات الأمريكية وآل سعود الوهابيين وجماعة ابن تيمية، والكل على تضعيف إضعاف موقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوس المسلمين، لأن هذا الإضعاف هو الذي يضرب التوحيد. الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. الآية الثالثة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني شو لما بقول لك أن فلان كلامه كلامي، إذا أردت أن أحبك فاتبعه، وإذا أخطأت معي فاطلب منه المسامحة. فلان رميته رميتي، فلان كل ما يتعلق به هو مني ولي، مثلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب يعني كلامه كلام الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، رميته رمية الله عز وجل. بعد يد الله فوق أيديهم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بالبيعة بتكون إيد الرسول صلى الله عليه وسلم فوق إيد يد من يبايعه. يد الله فوق هذه اليد هي يد الله، الله عز وجل عم بيقول يد الله، يعني تجسيم والعياذ بالله، شرك والعياذ بالله، يعني هي بما آتاه الله قدرة الله عز وجل، رميته بما آتاه الله تعالى هي رمية الله، نطقه كلامه بما آتاه الله تعالى بمثابة الوحي النازل من الله سبحانه وتعالى. هنا ينبغي أن يفكر كل منا ويستحضر دائما مثالا يذكره علماؤنا لتوضيح حقيقة التوحيد. هذا المثال اسمه مثال الحديدة المحماة بالنار. مثلا الشيخ الأحسائي في شرح زيارة الجامعة وغيره من علمائنا كلهم بيركزوا على هذا المثال. بين قوسين الشيخ الأحسائي إذا كان هناك كلام على بعض المنتسبين إليه فهو شخصيا يحظى باحترام كبار علمائنا من قبيل الشيخ الأنصاري صاحب الجواهر، من المتأخرين السيد الخوئي السيد الحكيم. الشيخ الأحسائي فقيه جليل وموالي عظيم من الفقهاء العرفاء، هو وغيره يذكرون هذا المثال، مثال الحديد المحماة بالنار. ما هو؟ إذا وضعت حديدة في النار وطال بقاؤها في النار ماذا يحصل؟ تكتسب الحديدة جميع خصائص النار، لكن هل تصبح الحديدة نارا؟ وهل تصبح النار حديدة؟ أبدا. تكتسب الحديدة المحماة بالنار التي طال بقاؤها كل خصائص النار، وتبقى النار نارا والحديد حديد. يعني هذه النارية خصوصية النار موجودة في النار ذاتا، ووجدت في الحديدة بسبب القرب بالتبع. طيب عبد الله ولي الله أقرب الخلق إلى الله عز وجل، هذا القرب ماذا يكسبه؟ يكسبه كل الخصائص التي يمكن أن تنتقل إلى البشر، ويبقى العبد عبدا والخالق خالقا، لأن هذا الاكتساب بإذن الله بحوله تعالى بقدرته. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلى أوسمته أنه عبد الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معنى هذا أن عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه بما آتاه الله عز وجل كأنه الله، محمد صلى الله عليه وآله كأنه، هذه الكاف اللي بتدل على تشبيه، بتدل على بالتبع، بعطاء الله، بإذن الله، بقدرة الله، محمد صلى الله عليه وآله كأنه الله عز وجل، رميته رمية الله، كلامه كلام الله، يده يد الله، من ظلم نفسه وعصى الله وأراد أن يتوب ينبغي أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أراد أن يحب الله فينبغي أن ينطلق من حب رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله. من أراد أن يحب الله ينبغي أن ينطلق من اتباع رسول، فاتبعوني يحببكم الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه الله، وهذا عين التوحيد. هو العبد الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا بما آتاه الله وقد آتاه، وصرح بذلك سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وهذه بعض التصريحات. بناء على هذا، ما معنى عظمة الإمام الحسين محمدية؟ يعني الإمام الحسن عليه السلام كأنه الله، أمير المؤمنين سلام الله عليه، مظهر علم الله، مظهر قدرة الله، كأنه عظمته من العظم المحمدي. ونفس العنوان اللي انطبق على رسول الله، طبعا هون أن يخطئ الإنسان وينسب الألوهية إلى الرسول أو إلى أمير المؤمنين أو إلى أحد من أهل البيت الإمام الحسن عليه السلام أو غيره، هذا شرك، هذا كفر، انحراف. يعني أن يحذف هذه الكاف وأن ينسب هذه الخصوصيات أنها لهم على نحو الأصالة، هذا انحراف، هذا كفر. لكن أن ينزلهم عن مراتبهم التي رتبهم الله تعالى فيها، هذا أيضا انحراف، هذا التقصير. الأول غلو حرام، والثاني تقصير في حقهم أيضا حرام. أمير المؤمنين سلام الله عليه، الزهراء عليها السلام، الإمام الحسن سلام الله عليه، الإمام الحسين سلام الله عليه، والتسعة من ذرية الحسين إلى مولانا بقية الله الأراضين عجل الله تعالى فرجه الشريف، كل منهم كأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني فيما عدا النبوة والأفضلية على سائر الخلق كلهم محمد صلى الله عليه وعليهم. وعندما نصل إلى هنا، معنى ذلك أن كل منهم بما آتاه الله هو عبد الله الذي وصل إلى مرتبة كأنه الله. يعني الإمام ينبغي أن نتعامل معه على هذا الأساس، ولي الله ينبغي أن نتعامل معه على هذا الأساس. ولي الله حيث هو الله عز وجل، ولي الله يكون دائما مع من يتولى، مع الله، مش هيك؟ دائما معه. طيب، الله عز وجل هو يقول وهو معكم أينما كنتم. وليه كيف؟ هنا أمر أرجو أن يعني نتحمل، مضطرين نحكي في شيء مرعب لنفسي وللآخرين. أقول إذا وحدنا ما التفت لنفسه، أو إذا التفت يلقي القبض على نفسه متلبسا بها الجريمة، جريمة أن يعطي للشيطان من القدرة أكثر مما يعطي، والعياذ بالله، والعياذ بالله. هذا اللي عمون مضطر نقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيطان يوسوس في كل مكان، يعني حاضر في كل مكان. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم لا نشعر بحضوره في كل مكان. الرسول صلى الله عليه وسلم هو مع الله، مش أقرب الخلق إلى الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، يعني وليه معكم أينما كنتم. فمن أبسط الأمور أنه نفهم الآية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون على هالأساس. الله عز وجل يرى أعمالنا دائما في الدنيا والآخرة وفي كل لحظة، ورسوله كذلك، والمؤمنون مصداق الأتم أهل البيت عليهم السلام. والتفسير هو اللي بيحسم المعنى، التفسير المروي. إذن النبي أو الإمام هذا هو موقعه، هذا الأفق المبين، أفق العظمة المحمدية. ولي الله ينبغي أن يكتسب بهذا القرب الخصائص الإلهية كما تقدمت. هو سبحانه بكل شيء عليم. المعصوم النبي أو الإمام بما آتاه الله وشاء الله له أن يعلمه بكل شيء عليم، يعني إلا ما استثناه الله عز وجل. ولي الله رؤوف رحيم بنص القرآن الكريم، الله عز وجل رؤوف رحيم. والله سبحانه وتعالى أعطى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في جانب من أي صفتين من صفاته بالمؤمنين رؤوف رحيم، الإمام كذلك. والآن الحديث عن الإمام الحسن، هذا الأفق الذي ينبغي أن نتعامل به وفيه مع سيرة الإمام الحسن. الله عز وجل أعطى لنبيه في جانب من آية ثانية صفتين، السميع البصير، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا آخرها إنه هو السميع البصير. السميع البصير مثل رؤوف رحيم، صفتان أعطاهما الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني هو عز وجل أقرب إلى عبده، أقرب إلى كل منا من حبل الوريد. طيب ولي الله الذي هو أقرب الخلق إلى الله والذي يكون حيث يكون مولاه، إذن المعصوم أقرب إلينا من حبل الوريد بما آتاه الله تعالى. هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لكن بما آتاه الله عز وجل أقرب إلينا من حبل الوريد. هل نتحدث مع الإمام الحسن عليه السلام؟ أول شيء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأساس. هل نشعر بقوة حضوره؟ هل نتنبه ونحن على أعتاب أبي محمد الإمام الحسن الزكي المجتبى عليه السلام أن كل نعم الله عز وجل للبشرية ترتبط به، باعتبار أنه هو في منظومة سر الخلق ودوامها إلى آخره، كل الخصوصية. هذا الكلام، هذه الحقائق تجعلنا نعيد النظر فيما نعرفه من مقام الإمام، ونركز على معرفة الإمام بحسب ما ورد الحديث عنه عن المعصومين، كيف تحدث المعصومون عن الإمام. سأذكر جانبا من رواية طويلة مروية عن الإمام الرضا عليه السلام، رواها الشيخ النعماني في كتاب الغيب، الشيخ النعماني معاصر للشيخ الكليني، وينقلها عن الكليني. طبعا السند مرفوع، لكن رفع السند لا يضر، يعني انه في شخص مش مذكور بالسند لا يضر، لان جميع هذه المعاني موجودة في الروايات الصحيحة وفي الايات المتفق على تفسيرها او المروي تفسيرها والصريحة، وكل هذه المعاني تدل على عظمة للإمام تلتقي مع هذه الخصوصيات التي تقدم ذكرها الآن. هذه الرواية، الراوي مباشرة عن الإمام الرضا عليه السلام اسمه عبد العزيز ابن مسلم، قال كنا مع مولانا الرضا عليه السلام بمرو عندما ذهب الإمام إلى خراسان، فاجتمعنا وأصحابنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا، أول ما اجوا مع الإمام سلام الله عليه، فأداروا أمر الإمامة، اعتبار أنه المأمون طالب أنه الإمام يستلم ولاية العهد. فالجو اللي بين المؤمنين آنذاك البحث في موضوع الإمامة، وذكروا كثرة الاختلاف فيها، فدخلت على سيدي الرضا عليه السلام فأعلمته خوض الناس في ذلك، فتبسم عليه السلام ثم قال: يا عبد العزيز، جهل القوم وخدعوا عن آرائهم. اللي مش عارفين الإمام، أنه الإمام هل ينصب من الله عز وجل أو ممكن للناس أنه يختاروه؟ إن الله تبارك اسمه لم يقبض رسوله صلى الله عليه وآله حتى أكمل له الدين، فأنزل عليه القرآن فيه تفصيل كل شيء، بيّن فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج الناس. لأن الرواية طويلة سأختار بعض المقاطع منها، وهالمقاطع طويلة أيضا، مقدار حوالي الصفحة، لكن الرواية طويلة جدا. إن الإمامة هنا يتحدث الإمام الرضا عليه السلام عن أن الإمامة مرتبة فوق النبوة، يعني من يكون نبيا وإماما إمامته فوق النبوة. إن الإمامة يتحدث هنا الإمام رضا سلام الله عليه كيف أن نبي الله إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كان نبيا ثم جعله الله إماما، إني جاعلك للناس إماما. إن الإمامة منزلة خص الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام بعد النبوة، والخلة مرتبة ثالثة وفضيلة شرفه بها وأشاد بها ذكره، فقال عز وجل: إني جاعلك للناس إماما. فقال الخليل سرورا بها ومن ذريتي. هون بيتحدث الإمام الرضا عليه السلام أنه كيف تسلسلت إلى أن وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم تزل في ذريته يعني إبراهيم يرثها بعض عن بعض قرنا فقرن حتى ورثها النبي صلى الله عليه وآله. فقال عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فكانت له يعني الإمامة كانت له لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة، فقلدها صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام بأمر الله عز اسمه على رسم ما فرضه الله، فصارت في ذريته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والإيمان، بقوله عز وجل: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهي يعني الإمامة في ولد علي عليه السلام خاصة إلى يوم القيامة. هذا المعنى عموما بدون التطبيق على الأسماء مجمع عليه بين المسلمين، أنه يجب أن يكون في كل عصر إمام من أهل البيت، ويجب على كل مسلم أن تكون له في عنقه بيعة. بس لما نجي للتطبيق على الأسماء هنا دخلت السياسة على الخط، والإمبراطوريات الأمويين بدهم يحرفوا الأمور عن أهل البيت حتى يحكموا باسم الإسلام، إجوا العباسيين حاولوا أنه يرجعوا المسلمين للأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن بزمن المعتضد حكم بغداد لما كانت مثل نيويورك هلا، يعني بعد المأمون، بعد هارون المسمى بالرشيد والمأمون، المعتضد أصدر كتابا طويل عريض موجود بتاريخ الطبري، وأراد أن يقرأ هذا النص في جميع البلاد الإسلامية، وقرأ في أحد مساجد بغداد. إجوا للمعتضد قالوا له: شو عم تعمل أنت؟ بترجع الحكم لأهل البيت، أنت عم تشتغل بطريقة يرجع الحكم لأهل البيت. فأوقف هذا التعميم، التعميم موجود تلكم تاريخ الطبري انشاف بسيرة المعتضد، وكما ذكرت قرأ في بعض مساجد بغداد ثم توقفوا. والكلام كلام إمامي يعني واضح صريح، أنه أي دليل أن نحتاج أن نقيمه، وإن كانت الأسس لهذه الأدلة موجودة في مصادر المسلمين جميعا، موجود في دائر في إطار ما يهتم به هذا العهد من المعتضد. ثم يقول: فمن أين يختار هؤلاء الجهال الإمام؟ إن الإمامة هي منزلة الأنبياء، وإرث الأوصياء. إن الإمامة لاحظوا هون وين بيجي موقع الإمام الحسن سلام الله. الإمام الحسن بالإضافة إلى ما ذكرت هو من المنظومة الخاصة منظومة أهل الكساء. أهل الكساء أفضل من سائر الأئمة عليهم السلام. وفي بعض الروايات أن الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه يلحق بأهل الكساء. بس لما نقول أهل الكساء أفضل من سائر الأئمة ما معنى هذا؟ معناها أنه أي إمام منهم هو أفضل من جميع النبيين باستثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الإمام الحسن وكل من أهل الكساء أفضل من هذا الذي هو أفضل من جميع النبيين باستثناء رسول الله. إذن هناك خصوصية للإمام الحسن. إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول صلى الله عليه وآله ومقام أمير المؤمنين وميراث الحسن والحسين. الخلافة الإمامة خلافة الله وخلافة رسول الله ومقام أمير المؤمنين وميراث الحسن. هون إذ قال ربك إن الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني أنه كل بشر هو كل مخلوق هذا خليفة لله عز وجل. يعني بيطلع والعياذ بالله أنه المؤمن خليفة الكافر خليفة. لما واحد مثلا بده يأسس جامعة بيقول أنا عيانة عميد للجامعة، يعني هو عم يحكي عن الطلاب. خليفة الله في الأرض الحجة على العباد. خلافة الله هي معناها أنه يقوم مقام الله ينفذ أمر الله عز وجل. إن الإمامة خلافة الله وقضى الله عز وجل أن لا تكون مرحلة من مراحل البشرية بدون وجود إمام. شو سبب طول عمر الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه؟ لأن الأرض لا تبقى والسماء لا تبقى الأفلاك نظام. لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، وهذا متفق عليه بين الشيعة والسنة. انتبهوا، لكن أدرت أموال النفط وبني أمية من بني أمية وإمبراطوريات الإعلام المزيف والأموال السياسية إلى مخابرات أمريكا اليوم إلى ما تقوم به الوهابية بتحريك من أسلافهم الصهاينة، استطاعوا أن يصوروا للمسلمين أن هذه الأمور هي حقائق شيعية كأن السنة ما لهم علاقة فيها. الأمر ليس كذلك أبدا. وميراث الحسن والحسين. إن الإمامة زمام الدين. هون الإمام الرضا عليه السلام بيحكي عن الإمامة بأوصاف كثيرة، ثم يتحدث عن الإمام بأوصاف كثيرة. ينبغي أن نذكر أنفسنا هذا النص، هذه الرواية من الروايات لازم واحد يظل على علاقة فيها دائما ويطلع على شروحها وتقرأ في المدائح المجالس المختلفة، لأن أجواء المدائح ينبغي أن تتضمن معلومات خصوصا فيما يتعلق بتصحيح العقائد. مثلا قصيدة ابن العرندس عندما يركز على قراءتها، انه ما يكون الهدف انه من المدائح اجواء كما هو السائد الان مولد ودق ومزيكا ومزامير الشيطان، واذا واحد لا انه ما بده هيك انه بدهش يخلي موسيقى فانه يصير يزقف ومدري شو كانه يعني واحد اذا ما قدر يتفاعل مع المعنى العظيم فلعجزه بيحتاج للتنكة والدربكة والكف والزقف وما شابه لعجزه. يعني واحد ما بيقدر انه يقول كلام هو يطرب، بيحتاج للجرة هذا الطبل وما شابه، لانه يعني حتى يسد عجزه. بينما مثلا إذا واحد سمع أبيات النقشبندي ما بدأ موسيقى، هي أجمل من الموسيقى، هي موسيقاها الطبيعية أجمل من الموسيقى، والمعاني اللي فيها معاني مهمة جدا، فضروري هالمعاني تكون حاضرة بمجالس المدائح. هلأ لما نوصل للإمام كيف بيحكي الإمام رضا عليه السلام؟ لاحظوا أنه مثلا لو فرضنا واحد قاعد عم يقراهم هيك قراءة جيدة محضرهم وقراهم بشكل قديش مهمين. إن الإمامة زمام، ولو كنت أعرف أن أقرأ لأحببت أن أقرأها بهالطريقة، إن الإمامة زمام الدين ونظام أمور المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، إن الإمامة هي أس الإسلام النامي وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف. هلأ في إضراب لأساتذة الجامعة مش هيك؟ وبقولوا ممكن هني بطل، إذا أستاذ الجامعة ترك ما بيضل الجامعة، فكيف إذا العميد ترك؟ الإمام هو العميد، هو الخليفة من الله عز وجل، يعني لا يمكن أن يستمر النظام الذي شاءه الله عز وجل إلا على أساس الالتزام بالإمام. وهذا من معاني أن المسلمين جميعا مجمعون على أنه من مات ولم يعرف إمام زمانه فميتته جاهلية. هذا الكلام تلاقيه بالصواعق المحرقة وبغير الصواعق المحرقة بكل كتب العلماء المسلمين السني. النواصب آل أبي سفيان استطاعوا أن يبعدوا هالحقائق عن أذهان الناس ويصوروا لبعض الشيعة ولبعض السنة أن هذه الحقائق شيعية ما إلى علاقة بالإسلام، ما إلى علاقة بالروايات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف. هون بيبدأ الحكي عن الإمام. الإمام يحل حلال الله ويحرم حرام الله ويقيم حدود الله ويذب عن دين الله ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة. الإمام الشمس الطالعة، الشمس هي الشمس، لولا نور الإمام بإذن الله تعالى لما أضاءت، لولا نور رسول الله وأهل البيت لما أضاءت. يعني هون التشبيه تشبيه الإمام بما هو دونه من قبيل تشبيه الشيء بما هو دونه، هذا موجود باللغة العربية. الإمام الشمس الطالعة المجللة بنورها العالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. الشمس هي مثال على نور الإمام، نور الإمام لا تناله الأيدي والأبصار. الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان، المناطق التي تجتاز في البلدان والقفار ولجج البحار. الإمام الماء العذب على الظمأ والنور الدال على الهدى والمنجي من الردى. الإمام النار على اليفاع الحار على المكان المرتفع، الحار لمن اصطلى به لمن أراد أن يستدفئ يتدفئ به، والدليل في المهالك من فارقه فهالك. الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. في التفسير الماء الإمام، ماء الهدى الهدى، ماء الهدي، ماء النور الإلهي الإمام. وقد يكون الإمام كما تقدم نبيا إن جعلك للناس إماما. الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية النآد. النآد يعني الدهياء، نآد معناها الداهية. نرجع لتاج العروس لغير كتب اللغة، النآد الداهية، لكن اجت هون بعد كلمة الداهية مثل الداهية الدهياء، يعني المصيبة الكبرى. مفزع العباد في الداهية النآد، الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله، الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ من العيوب، المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين، الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير، مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب. الله عز وجل يعطيه علم لدني، خصائص لدنية، بل اختصاص من المفضل الوهاب. هذا بعض الرواية الواردة عن الإمام الرضا عليه السلام في مرمر. هذا الأفق الذي يجب أن نتعامل مع الإمام الحسن سلام الله عليه وسيرته وخصائصه على أساسه، ونسأل الله عز وجل دائما أن يعرفنا أولياء. اللهم عرفني نفسك، عرفني نبيك رسولك، عرفني حجتك، أن نعرف حجج الله عز وجل، ونصر ونلح في الدعاء أن لا يفرق الله عز وجل بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. إذا عرفنا شيئا من هذه المعرفة نصبح نتعامل مع كل من المعصومين على أساس قوة الحضور. واحد عنده أمر معين يريد أن يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتكلم معه وهو بما آتاه الله معكم أينما كنتم، وهو بما آتاه الله أقرب إلي وإليك من حبل الوريد. هكذا يمكن أن نخرج من دائرة البعد عن رسول الله. البعد جف، البعد إذا استمر يؤسس القطيع، بينما إذا بدأنا نشعر بالقرب ونتحدث معه نصل إلى حيث نأنس بالحديث مع رسول الله، فلا يفرق الله عز وجل بيننا وبينه في الدنيا طرفة عين، وإن لم يفرق بيننا وبينه في الدنيا سنكون معه في الآخرة. فيما يتعلق بالإمام الحسن سلام الله عليه، إذا أردنا أن نطبق هذه الخصوصية ونتكلم معه على أساس قوة الحضور الإلهية المعطاة له من الله عز وجل، يجب أن نتنبه إلى أن هذا العصر هو عصر امتحان الأمة مع الإمام الحسن بامتياز، وامتحان الأمة مع الإمام الحسين بامتياز. يعني هذا العصر عصر امتحان الأمة الحسني وعصر امتحان الأمة الحسيني. من يقف مع الإمام الحسن ضد آل أبي سفيان، ضد معاوية ويهود الحجاز، جماعة بني أمية، جماعة ابن تيمية، النواصب، دواعش أمريكا، دواعش الصهيونية العالمية، من يقف مع الإمام الحسن ضد هؤلاء ويسير تحت راية الإمام الحسين عليه السلام ليواجه، ليجاهد، ليحقق إحدى الحسنيين، إما النصر أو الشهادة؟ إذا تعاملنا مع الإمام الحسن عليه السلام من هذا الأفق الإلهي المحمدي المبين، فإننا نطلب منه بالصدق، مش محط كلام، نطلب عيدية. سيدي نريد عيدية لفلسطين وفي فلسطين، للمسلمين جميعا من خلال فلسطين. نريد عيدية للشام وللمسلمين جميعا من خلال الشام، ونريد عيدية في العراق وللمسلمين جميعا من خلال العراق، كذلك لحفظ مجاهدي المقاومة الإسلامية وأهلنا في لبنان وفي كل مكان، وخصوصا في اليمن. لما يجري الآن في اليمن معركة حامية الوطيس جدا ولا يسلط الضوء عليها، هي تشارك ببعض الأوجه تشارك ما يجري في البحرين، يعني محاولات وهابيي الحجاز، وتشبه أكثر بكثير ما يجري في الشام والعراق. نفس الأمر الذي يجري في العراق والشام أراد آل سعود الوهابيون أن ينفذوه في اليمن، إلا أن أنصار الله أتاهم الله عز وجل القوة وتقدموا، وهم الآن على مشارف صنعاء، مدينة عمران بعد ما أخذوها سلموها للدولة للجيش. وكل ما أسمع في الأخبار عن أنه يقتربون من صنعاء أتذكر ما في الروايات، يخرج كاسر عينه بصنعاء، يعني أنه وضع اليمن يتصاعد إلى أن يصبح قدرة، تصبح هناك قدرة على التحرك داخل صنعاء. قبل مدة تمت مهاجمة مكتبهم في صنعاء لقوة بأسهم. رئيس الجمهورية أرسل يعتذر لأن الذين هاجموا بلباس الجيش والشرطة. فالعيدية في اليمن أيضا ينبغي أن نطلبها على أعتاب مولانا الإمام الحسن، لكن كيف نطلبها بيقين؟ والله أنه هيك يعني تجربة، كما نقلت لكم مرة عن المرحوم عبد الصالح حج عبد الزهر القرعاوي، أنه اللي بيسأله طيب ليش حج أنت بتقول بسم الله الرحمن الرحيم بتأثر، نحن منقول بسم الله الرحمن الرحيم ما بتأثر، فقال لهم أنتوا تقولونها تجربة، أنا أقولها يقين، والتجربة من سوء الظن، إنه واحد عم بيجرب الله عز وجل تضبط وتصير هالشغلة. لا، بدنا نطلب عيدية سيدي ومولاي أبا محمد صلوات الله وسلامه عليه. رفع إليه شخص حاجة في رقعة، ورقة يكتب عليها حاجة، فقال له مباشرة قبل أن ينظر في الرقعة في الورقة: حاجتك مقضية. قيل له: هل نظرت في رقعته قبل أن تجيبه؟ فقال سلام الله عليه: إن الله سائلي عن ذل موقفه بين يدي حتى أنظر في رقعته. يعني أنا بدي خليه واقف، افتح الورقة وأقراها، هو بحالة انكسار، الله عز وجل بدي يسألني عن هذا، لذلك حاجتك مقضية. سيدي مولاي أبا محمد سائل وقف بالباب، فأما السائل فلا تنهر بما أتاك الله عز وجل، قريبا عاجلا من علينا بعيديتنا ولنا حوائج. نحن ذكرنا الحوائج العامة، ونضيف للحوائج العامة تعجيل بفرار اليهود، إن شاء الله بيكونوا بهالعصر، إن يريدون إلا فرارا، إن يريدون إلا فرارا. هلا المشاهد اللي عم تشوفوها مشاهد تدخل السرور، لأنه الله عز وجل شاء أن ينتقم للمستضعفين الذين ينكل بهم باستمرار، وكل ما يجري الآن في لبنان والشام والعراق كل هذا من الفتن اليهودية وبتمويلا سعودي. الحوائج الخاصة أيضا، هذه حوائجنا على الأعتاب ليذكر كل منا حاجته. وأسألكم الدعاء، والحمد لله رب العالمين، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي، وشيخ الفقهاء العارفين تلميذه المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في الشام والعراق وفلسطين والبحرين والحجاز والباكستان واليمن وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين ينتظرون منا هدايا شهر رمضان إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليه السلام.